بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لكل شيء قدر. والرواية تقول: رحم الله امرئا عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. ما هو قدر الإنسان؟ أن يتعدى على هذا القدر يكون تفريط، ينزل عن هذا القدر يكون إفراط. كل شيء له قدر، كل شيء له قدر. الزيادة على هذا القدر تفريط، النزول عن هذا القدر إفراط، كلاهما منهي عنه. الله سبحانه وتعالى جهز هذا الإنسان بقوة العقل أولا، جهزه بقوة الشهوة ثانيا التي ينجذب إليها، وجهزه بقوة الغضب ثالثا لأجل أن يدفع ما يكره. قوة العقل وقوة الشهوة وقوة الغضب، هذه قوة الشهوة. أنت إذا قيدتها ما خلتها مطلقة أصبحت عفيفا، إذا أطلقتها أصبحت حيوانا. قوة الشهوة. قوة الغضب إذا قيدتها فيما يرضي العقل صرت شجاعا، إذا أطلقتها صرت كلبا أو خنزيرا ذئبا. قوة العقل إذا أعطيتها حقها وصلت إلى الخالق، وصلت إلى الحق، وصلت إلى الله. قوة العقل لكل معلول علة، وهذه المعلولات الموجودة في الخارج التي لها نظام عجيب غريب، لها منظم ولها موجب. فقوة العقل تؤدي إلى الحق، وتؤدي إلى الله، وتؤدي إلى وجود خالق لهذا الكون. قوة الشهوة إذا أطلقتها أصبحت حيوانا، إذا قيدتها أصبحت عفيفا. قوة الغضب إذا أطلقتها أصبحت كلبا، إذا قيدتها أصبحت شجاعا. هذه القوى الثلاث، هذه قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة، لها حد وسط ولها حد عدل. السير على الحد الوسط يسمى عدل وقسط، التعدي عن الحد الوسط يكون إسراف وإفراط، القصور عن الحد الوسط يكون اختارا وتفريطا. أمر الله بالعدل والقسط ونهى عن الإفراط والتفريط. فالقوة العقلية تؤدي إلى الحق وهو الله. أما إذا ذهبت بك، إذا ذهبت إلى وجود أرباب متفرقين، هذا إفراط في القوة العاقلة، وجود أرباب متفرقين. والذي يقول ماكو خالق بيقول أكو أرباب متفرقين، هذا إفراط في القوة العاقلة. الذي يقول ماكو خالق، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، تفريط وقصور للقوة العاقلة. العدل والقسط للقوة العاقلة هو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن أكو حد وسط بالقوة العاقلة وهو الهداية إلى الحق والعد والخالق. أما أرباب المتفرقون أم الله الواحد، هذا يسمى إفراط في القوة العاقلة. عدم وجود خالق تفريط وقصور للقوة العاقلة. والحد الوسط هو الوصول بالقوة العاقلة إلى خالق واحد. لذلك القرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. القوة الغضبية هم كذلك، إذا إنسان أصبح جبانا، الجبن ونحو الجبن هذا تفريط في القوة الغضبية، يعني لا يغضب. إذا غضب العقل هو أم لا يغضب، إذا عصي الله لا يغضب، إذا اعتدي على عرضه لا يغضب، إذا اعتدي على ماله لا يغضب، إذا اعتدي على جسمه لا يغضب. هذا تفريط في القوة الغضبية. خولف العقل لا يغضب، خولف الله لا يغضب، اعتدي عليه لا يغضب، اعتدي على عرضه لا يغضب، اعتدي على نفسه لا يغضب. هذا تفريط في القوة الغضبية. التهور والنهب والاختطاف والإرهاب والاستلاب ونحو هذه الأمور من المظالم إفراط لهذه القوة الغضبية، إفراط. أما الغضب للعقل، الغضب لله، هذا هو الحد المعتدل للقوة الغضبية. ولذلك القرآن يقول وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. عال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ليش؟ لأن آل فرعون كانوا يذبحون أبناء المستضعفين ويستحيون نساءهم ويسومونهم سوء العذاب، ولا يغضبون. وإن فرعون العذاب وإنه لمن المسرفين. فآل فرعون كانوا يذبحون أبناء المستضعفين ويستحيون نساءهم ويسومونهم سوء العذاب، لكنه لا يغضبون هؤلاء وإنه لمن المسرفين. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا. فلو قتل ولي الدم جماعة بواحد كان إسرافا في القتل وإفراطا في الغضب، وهو لا يجوز. تستعمل القوة الغضبية ضده ولا يتحرك، هذا تفريط. هذا تفريط في القوة الغضبية. يقتل 50 بواحد، هذا هم لا يجوز، هذا إفراط في القوة الغضبية، هذا إفراط لا يجوز. أما إذا غضب للعقل غضب لله فهو الحد الوسط. حد الوسط هو الغضب. يقال هاجت ريح على عهد رسول الله فسبها رجل، غضب من هذا الريح، ريح حاصبة، فسبها رجل فقال له رسول الله لا تسبها فإنها مأمورة، يعني لا تغضب بهذا الشيء، هو ريح عاصمة اجت، انت تغضب بهذا، تسب الريح، تسب العاصفة، لا تسبها فإنها مأمورة، ولكن قل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. يعني لا تغضب في غير موارد الغضب. الغضب للعقل، مخالفة العقل، الغضب لمخالفة الله. أما عاصفة تسب العاصفة وتغضب هذا ممنوع منه. فالجبن وعدم الغضب منهي عنه، يعني إفراط للقوة الغضبية. إذا قتل واحد منك تقتل 50، هذا لا يجوز، هذا إفراط للقوة الغضبية. ولكن الغضب للعقل والغضب لله نعم في محله. كذلك القوة الشهوية، الخمود، خمود الشهوة وعدم تحريكها تفريط في القوة الشهوية، والشره ونحوه إفراط في القوة الشهوية. أما إذا شهوة حددتها جعلتها تنطلق في موارد هي صالحة ومنعتها من الموارد باطلة أصبحت عفيفا، أصبحت الشهوة معتدلة، معتدلة تندفع الشهوة فيما يرضى به العقل وتنقبض فيما لا يرضى به العقل، تندفع فيما يرضى به الله وتنقبض فيما لا يرتضي به الله، صارت عفة، صارت عفة. إذن لا تدفع الشهوة تكتمها، هذا التفريط في القوة الشهوية، تطلقها في الحلال والحرام، هذا إفراط في القوة الشهوية. أما إذا اعتدلت تطلقها عند رضا العقل أو عند رضا الله، تمسكها عند سخط العقل وعدم رضا العقل وعدم رضا الله، أصبحت عفة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا الأكل والشرب هذا مثال للقوة الشهوية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأكل والشرب مثال للشهوة وقوة الشهوة، وإلا اللباس والمسكن والجنس أيضا كذلك، لا تسرفوا في اللباس، لا تسرفوا في المسكن، لا تسرفوا في الجنس، لا تسرفوا في الأكل والشرب، هذا مثال. وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هاي أمثلة للقوة الشهوية. ولا وشيء تأتي في المسكن، تأتي في اللباس، تأتي في الجنس، إسراف لا يصير وكمد لا يصير بهذه القوة الشهوية. لا بد من إطلاق القوة الشهوية في مجالها الصحيح. هناك آيات قرآنية جمعت هذه الأمور الثلاثة، اعتدال في القوة العادلة، اعتدال في الغضب، واعتدال في الشهوة. القوى الثلاث معتدلة، أمرنا بأن نعتدل في القوى الثلاث، في القوة العاقلة وفي القوة الشهوانية وفي القوة الغضبية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا إسراف ولا تقتير، وكان بين ذلك قواما. هاي اعتدال في القوة الشهوية. والذين أنفقوا، والذين إذا أنفقوا، هذا اعتدال في القوة الشهوية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. السرف في الكمية وهي الكثرة، والسرف في الحرام ولو كان قليلا، هذا سرف في الكيفية، سرف في الحرام وإن كان قليلا فهو سرف في الكيفية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي اعتدال في القوة العقلية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي اعتدال في القوة العقلية. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، هاي الاعتدال في القوة الغضبية، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. واحد قتل أبوك أو قتله إلا فقط، مو تقتل 40 واحد. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، الاعتدال في القوة الشهوية، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. جاء النهي في التبذير في القوة الشهوية، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا نهي عن التبذير في القوة الشهوية، شلون؟ أي في التبذير، نعم التبذير هو نشر البذر في مواطن لا يليق به، نشر البذر في موطن لا يليق بهذا البذر، ونشر البذر في محل لا يجدر به، سواء كان في الكمية أو كان في الكيفية، وهو الحرام. التبذير نشر البذر. وآتي ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذير، لا تنشر البذر في موطن لا يليق بالبذر، ولا تنشر البذر في محل لا يجر به البذر، سواء كان كما أو كيفا. تنهى عن التبذير في القوة الشهوية. نسأل الله أن نكون نسير على الوسط في هذه القوى الثلاث وهي النجاة، وإلا إذا كان هناك إفراط وتفريط في القوة العقلية أو في الشهوية أو في الغضبية فكان هناك الهلاك. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي. صاحب العروة يقول إذا تزوج المرأة باعتقاد خروجها عن العدة، هاي واحد اعتقاد، أو لا تزوجها من غير التفات إلى أنها في العدة، من غير التفات غفلة، هاي صورتين، تزوجها باعتقاد أنها في العدة، والصورة الثانية تزوجها من غير التفات، اعتقاد أنها خرجت من العدة، خرجت أو لا من غير التفات أنها في العدة، بعدين في هاتين الصورتين أخبرت المرأة أنها كانت في العدة، بعدين بعد شهر شهرين أخبرت أنه الزواج والدخول كان في العدة. يقول صاحب العروة الظاهر قبول قولها وإجراء حكم التزويج في العدة، فمع الدخول تكون محرمة حرمة أبدية. في الحقيقة هنا صاحب العروة ذكر فرضين، احنا نذكر فرض ثالث تذكرون. الفرض الأول الذي ذكره صاحب العروة أنه إنسان اعتقد أن هذه المرأة خرجت من العدة، خرجت من العدة فتزوجها، معتقد جاء طرق بابها لأنها معتقد أنها خارجة من العدة، طرق بابها فقبلت فتزوجها. لما تزوج بعد مدة قالت سابقا حينما تزوجتني ودخلت بي أنا كنت في العدة، سابقا أخبرت عن الأمر السابق، بحيث هذا إخبارها أوجب لي شكا، يعني كنت معتقد، هذا الإخبار قلب اعتقادي إلى الشك. عجيب، أنا صدق أن تزوجتها ودخلت بها وفي العدة أو لا، أنا كنت معتقد أنها خارجة من العدة فتزوجتها ودخلت بها، ثم بعد مدة أخبرت عن الزمن السابق أن ذلك الزمن السابق أنا كنت في العدة ودخلت بي وأنت في العدة وأنا في العدة، هنا قولها قلب اعتقادي، شككت زال اعتقادي السابق، صار عندي شك، يحتمل صدقها في الإخبار، فإذا صادقة في الإخبار، إذا احتمل صدقها تصدق، روايات أقول إذا احتملت صدقها في الإخبار تصدق إيه نعم نعم بعد الدخول أخبرت أنه كانت في العدة. أنا كنت معتقد خروجها من العدة، معتقد اعتقاد علم. لا إذا كان دخول في العدة، دخول في العدة أحد المحرمات الأبدية، وإن لم يعلم أنها في العدة. اي نعم الصحابة العلماء يقول هنا تحرم مؤبدا. لا 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 لا، هي تقول انا كنت في العدة حينما تزوجتني ودخلت بي كنت في العدة، وهي المرأة تصدق العدة والحيض للمرأة تصدق بها. فاحتمل اذا احتملنا صدقها لان هذا الكلام قلب اعتقادي الى الشك، فيحتمل صادقة. إذا احتمل صادقة في جروها تقول صدقها، إذا أخبرت بشيء يحتمل صدقها فيه يحتمل صدقها فيه تصدق.
ليش ما أخبرتهم؟
ها؟
الوهلة الأولى ليش ما أخبرتهم؟
ما أخبرتهم. الرجل كان يعتقد خروجه من العدة، أبوظية مزعلة من الحكم، بس علم الموضوع مزعلة من الحكم، ابترض أي متعلم الحكم وهو الحرمة والدخول يجب الحرمة الأبدية، تعلم بالموضوع فقط، تعلم بالموضوع ما يجب الحرمة الأبدية، كنت تعلم بالموضوع والحكم، إذا علمت بالموضوع فقط لا يجب الحرمة الأبدية، العلم بالحكم والموضوع. فأخبرت قبل شهرين حينما تزوجتني أنا كنت في العدة. هذا الإخبار إذا قلب يقين الرجل إلى شك فيحتمل صدقها، إذا احتمل صدقها تصدق، إذا تصدق حرمت عليه أبدا. أطمئن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كانت المرأة مسبوقة بالعدة فعقد عليها مع الغفلة، ما عنده اعتقاد كالصورة الأولى، ما عنده اعتقاد أنها قد خرجت من العدة، غفلت سابقا كانت العدة، غفل أنها خرجت ما خرجت، فهي مسبوقة بالعدة فعقد عليها مع الغفلة عن ذلك ودخل بها عقب شهر ونص. قالت له حينما تزوجتني ودخلت بي كنت في العدة، هم أخبرت عن الزمن السابق. فهنا شنو؟ هنا ما عنده اعتقاد، هي في العدة ويشك في خروجها من العدة حين العقد عليها والدخول، فيستصحب أنها في العدة، إذا استصحب أنها في العدة يوجب الحكم بطلان العقد وثبوت الحرمة الأبدية إذا دخل بها ثبوته. بس احنا شنو الدليل؟ الدليل السيد أخوي يقول بناء على قيام الاستصحاب، هذا الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي. احنا قلنا الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، هذا الذي اخترناه وفاقا للسيد البرجردي. فيقول هنا تحرم عليه مؤبدا بناء على قيام الاستصحاب، انه هذا هنا نستصحب انها في العدة فيصير دخولنا فيها وهي في العدة. فإذا كان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي إذن هاي حرمة الأمر. احنا نقول لا، ما نحتاج حتى إذا استصحاب موقوف، الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي. هنا قالها حجة، المرأة تصدق في الحيض والعدة، الأمر الحيض والعدة للمرأة تصدق، هذه مثلا كانت هي في العدة، أنا غفلت عن خروجها وعدم خروجها فعقدتها وتزوجتها. ثم أخبرت، هاي إخبارها يحتمل أنه صادق أو لا، تصدق خلص روايات. شنو الاستصحاب؟ أفضل الاستصحاب ما يجري، أو الاستصحاب إذا جرى لا يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي كما قلنا بالأمس. روايات تقول صدقها، أمر العدة والحيض للنساء. إذا أخبرت أنها كانت في العدة تصدق، فإذا كان تزوجها بدون التفات إلى خروجها من العدة ودخل بها تحرم مؤبدا، تحرم مؤبدا، هذا ما ذكره صاحب العروض. طبعا هاي الصورة هنا اللي ذكرها أنه تزوجها من غير اعتقاد بخروجها من العدة، غافل عن العدة. هاي الصورة غير ما تقدم بالأمس في الفرع الثالث. فرع الثالث بالأمس اللي ذكرنا لم يوجد إخبار بكونها في العدة، ما أخبرت، بل كانت مسبوقة بعدة وغفل عنها فتزوجها ثم شك. ماكو إخبار وشك في انقضاء العدة. فهناك قلنا يجري استصحاب بقائها في العدة، فهل هذا الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي أو لا يقوم؟ قلنا في اختلاف، والسيد المرجزي قال الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي، ونحن أيدنا في الأصول، بخلاف بعض العلماء اللي قالوا لا، الاستصحاب هنا يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي فيوجب الحرمة الأبدية. أما هنا هي قاعد تخبر، هذا الفرع غير ذاك الفرع اللي ذكرناه بالأمس في الصورة الثالثة، هناك ماكو إخبار. تزوجها، كانت في عدة سابقة وغفل عنها وتزوجها من دون أن تخبر أنني أنا في العدة حين العقد والدخول. ونحن الاستصحاب قلنا هذا الاستصحاب هل يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي أو لا، أكو خلاف وكذا. هنا أخبرت بأنك حينما عقدت علي ودخلت كنت في العدة، هنا أخبرت أنها في العدة بعد الغفلة والعقل والدخول، حينئذ يصدق قولها حسب الرواية فتحصل الحرمة الأبدية. هاي اثنين. الفرع الثالث الذي لم يذكره صاحب العروة، إذا كانت في العدة وتزوجها بناء على إخبارها بعدم كونها في العدة، قال لها أنت في العدة؟ قالت لا، طلعت من العدة. هي كانت في العدة وأخبرت أنها قد خرجت من العدة، يعني ثلاث حيضات خلصت مال الطلاق أكبر، فتزوجها ودخل بها، ثم بعد مدة أخبرت أني حينما كنت في العدة، يعني كذبت عليك، يعني كذبت عليك في العدة، فحين الزواج أنا كنت أنا كذبت عليك قلت لك مو في العدة. فإذا قلنا بقبول قولها هنا، أمر الحيض والعدة للنساء، هي قالت ماكو عدة فتزوجها، الآن تقول أكو عدة فتصدق، إذا قلنا تصدق تتعارض الإخبارات، خبرها الأول لم أكن في عدة، خبرها الثاني كنت في عدة، فهذا الإخبارات مالتها تتساقط، لأن أمر العدة والحيض للنساء تصدق في الادعاء، هذا في غير صورة التعارض. هنا قولها الأول عارض قولها الأخير، فإذا قبلنا قولها إذا صار تعارض، فما تشملها الروايات؟ الروايات لا تشمل قولها في التعارض، أنه هم في العدة كنت هم ما كنت في العدة، حينما زقت ما كنت في العدة فتزوجها ودخل، بعدين يقول كنت في العدة، الروايات ما تشمل هذه الصورة، صورة التعارض، فيحكم حين تتعارض الروايات وتسقط، أو يتعارض الإخبارين، إذا تعارض الإخباران تساقطا. نرجع إلى استصحاب كونها في العدة فنحكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية إذا دخل بها. طبعا هذا كله بناء على شنو؟ بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي، واحنا ما قبلنا هاي الصورة الثالثة. هاي الصورة الثالثة حينما يتعارض قولها الأول مع قولها الثاني، وقلنا أنه حينئذ الرواية ما تشمل هذا، قولها الأول لم أكن في العدة، قولها الثاني كنت في العدة، إذا الرواية لا تشمل تصديق المرأة في ادعاء العدة أو الحيض. إذا نرجع إلى الاستصحاب، هاي كانت في العدة، تزوجها بناء على أخبارها، يعني الآن شك أن أخبار الأول صحيح أو لا، هذا يعارض الأخبار الثاني، تساقط الفرق، فإذا هي في العدة، أنا من تزوجتها ودخلتها في العدة أو لا، أستصحب على كونها في العدة، استصحاب فتحرم بناء على من يقول أن الاستصحاب الموضوعي الطريقي يكشف يقوم مقام ماذا؟ الاستصحاب الموضوعي يقوم مقام الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. واحنا قلنا لا ما يقوم. إذن هذا المورد الثاني الذي ذكرناه قول بأنه تحصل حرمة الأبدية لمن يقول أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي. احنا قلنا ما يقوم إذا لا تحرم لا تحرم حرمة أبدية. طيب هاي ثلاثة في اثنين حرمة أبدية في الثالث أكو حرمة أبدية لمن يقول بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع الطريقي. احنا ما قلنا الشيخ النائيني هنا شكك في هذه الفروع الثلاثة بأجمعها. قال هاي شنو هنا حرمة أبدية في الفرع في الصورة الأولى والصورة الثانية الفرع الأول والفرع الثاني شنو حرمة أبدية والفرع الثالث هم حرمة أبدية بناء على قيام القطع الاستصحاب قام القطع الموضوع الطريقي بناء على هذا أكو حرمة أبدية. شنو حرمة أبدية؟ لم يقل بالحرمة الأبدية وقال بالاحتياط هنا يعني ما عنده فتوى. لماذا؟ يقول هاي صحيح الزرار اللي قالت أمر العدة والحيض للنساء يعني قول المرأة حجة وإخبارها حجة في الحيض وفي العدة هذه شنو؟ هاي مطلقة يعني سواء أخبرت عن حالتها أو تخبر عن حالتها السابقة هيجي مطلقة نقبل قولها. إذا أخبرت عن حالة فعلية نقبل قولها. إذا أخبرت عن حالها قبل 3 أشهر 4 أشهر هم نقبل قولها. إذا هيجي إذا كلام صاحب العلو وفتواه في الحرمة الأبدية في الصورة الأولى والصورة الثانية صحيح. أما إذا قلنا لا هاي صحيح الزرارة يقول أمر العدة والحيض للنساء فقط إذا أخبرت عن حالها الفعلي مو تخبر عن حالها المتقدم. لا أمر الحيض والنفاس أمر الحيض والعدة للنساء إذا أخبرت عن حالها الفعلي مو إذا أخبرت عن حال متقدم قبل 6 أشهر. إذا أجي قلنا إذن الحرمة الأبدية ما تجي هنا ما تجي في الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى اعتقدت بعدم العدة فتزوجت ودخلت حضرتها بعد 3 أشهر تقول أنا كن هاي ليس أمر العدة والنساء ليس أمر العدة والحيض للنساء هذا باطل هذا باطل. أمر العدة كنت تقول في وهي في العدة تقول أنا في العدة مو تقول كنت في العدة. صحيح الجرال ما تشمل إخبارها عن الأمر السابق تقبل إخبارها عن حالتها الفعلية بس كان أولها مقبول إذا أخبرت حين الزواج بأنها في العدة إيه هذا معتبر. أما بعد الزواج 6 أشهر 4 أشهر 5 أشهر تقول أنا كنت في العدة هذا قوله مو مقبول. فهذه الصحيحة صحيح الزرار أمر العدة والحيض للنساء مطلقا في حالة الفعلية والحالة التي قبل 6 أشهر أو لا فقط في حالة الفعلية نقبل منها. أما إخبارها عن حالتها المتقدمة قبل 6 أشهر ما نقبلها. سيد أخوي كان هو المرسل النائم يقول لا هاي ما نقبلها ما نقبل كلامها لما تقبل عن حالة سابقة ما نقبل كلامه لأن المطمئن به حيث قال إن أمر العدة والحيض للنساء يعني وإذا ادعت صدقت هذا بلحاظ ادعائها الفعلي لا ادعائها لصورة سابقة تدعي أنه قبل 6 أشهر كانت في الحيض لا تكون تدعي لحالتها الفعلية تصدق. أما تدعي أنه قبل 6 أشهر أنا كنت في حيض أو كنت في العدة أي لا تصدق. ولذلك لم يلتزم الفقهاء بتصديق قولها لو ادعت كون الطلاق يعني واحد طلق زوجته بعد الطلاق ثلاث سنين مات هذا اللي طلقها. هي شتي تقول انا ذاك الزمان اللي طلقني كنت في العده، كنت في العده او كنت في الحي، يعني طلاق باطل. شو تريد؟ تريد تاخذ الارث. يقول لا تصدق، ادعت انها قبل ثلاث سنين حينما طلقها كانت حائضا. يعني شنو؟ يعني طلاق باطل. ما يقبلون هذا. إذا كان أمر العدة والحيض للنساء حتى إذا أخبرت عن أمر المتقدم يشوي قبلهنا شو ما قبلهنا. إذن يقبل قولها في العدة والحيض لحالتها الفعلية لا لحالة قبل خمس سنين أو أربع سنين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. واقع الحال شنو؟ مو أنا سابقا كنت أنا في العدة، لا يقبل قولها، بل حكموا بصحة الطلاق. إذا طلقها بعد ست شهور هو مات، تيجي تقول أنا حينما طلقني كنت حائضا فأنا زوجة تعرضوني حقي من الأرض، لا يقبل قولها، لا يقبل قولها، ويحكمون بصحة الطلاق. نعم، حتى إذا جاء بين، إذا جاءت بين مطلب ثاني هاي بين على أن في ذلك. نعم هاي بين شيء ثاني، لا كلام إخبارها وتصديقها هنا لا تصدق، بمجرد الإخبار لا تصدق، مو إذا جاءت بينة، مو إذا جاءت بينة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت.